طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. خطيب المسجد الأقصى يندد باقتحام وفد من المخابرات الأمريكية لساحة المسجد ويعتبره موقفا داعما للاحتلال. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بعد الاعتداء بالضرب على المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل. والجنائية الدولية تبحث فتح تحقيق ضد الاحتلال على خلفية عمليات الهدم في خربة حمص بالأغوار الشمالية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح الأربعاء باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وترأس الاقتحامات الحاخام يهودا كليك برفقة 87 مستوطنة، حيث نفذوا الاقتحامات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت قوات الاحتلال المرابطين من دخول المسجد تأمينا للمستوطنين الذين اقتحموا المصليات المسقوفة داخل المسجد المبارك. وفي سياق متصل، اقتحم 13 عنصرا من المخابرات الأمريكية ساحة المسجد الأقصى المبارك بحماية عناصر من مخابرات الاحتلال. خطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري علق على عملية الاقتحام هذه بالقول أن هذا الاقتحام يدل على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الاحتلال في استمرار التجاوزات بحق المسجد الأقصى واستباحة حرماته، خاصة بعدما أطلق الأمريكيون على المسجد اسم الهيكل. وحمل الشيخ صبري الولايات المتحدة المسؤولية عن أي توتر يطرأ على الأوضاع الراهنة في المسجد أو خلال الفترة المقبلة، وعن خطورة الاقتحام الذي نفذه وفد المخابرات الأمريكية في المسجد الأقصى، يقول خطيب المسجد المبارك فضيلة الشيخ عكرمة صبري:
هذا الاقتحام من قبل رجالات مقابلة أمريكية يؤكد على أن تغيير رؤساء الأمريكي بالتناوب بين حزب ديمقراطي وحزب جمهوري، هذه تغييرات بالنسبة لنا تغييرات شكلية، فإن السياسة الأمريكية ثابتة عدوانية بتأييد الاحتلال في كل إجراءاته، ونحن لا نثق بهذه الإجراءات وهذه التجولات وهذه الاتصالات التي نعتبرها متحايزة لإسرائيل سلفا. وبالتالي فإن ما قام به الوفد الأمريكي هو تأييد للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. هذا الاقتحام يؤكد على أن أمريكا لا تعترف بسيادة المسلمين للأقصى. لو أنها تعترف حقيقة لاتصلت بدائرة الأوقاف الإسلامية، لاتصلت بالمسؤولين المسلمين الذين هم مسؤولون عن الأقصى والذين لهم السيادة على الأقصى، فإنهم اقتحموا دون علم وموافقة من الوقف الإسلامي. هذا يعني أنهم يؤيدون الموقف الإسرائيلي الاحتلالي باتجاه المسجد الأقصى، وخاصة أن المسؤولين الأمريكان يطلقون على الأقصى جبل الهيكل. هذا يعني أنهم يؤيدون الموقف الإسرائيلي دون تحفظ، دون اعتبار للمسلمين.
إلى خليل الرحمن، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم فتاة عقب مواجهات واعتداءات مع المصلين في الحرم الإبراهيمي بالخليل. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هاجمت تجمعا للمواطنين بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع في الحرم الإبراهيمي، احتجاجا على بناء مصعد كهربائي للمستوطنين. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة نهيل أبو عيشة ويزن يسري طه وأكرم فخري مسودة. وعن اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الإبراهيمي بالخليل، يقول الناشط ومنسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية:
الحرم الإبراهيمي يتعرض منذ احتلال عام 1967 للانتهاكات الصهيونية، وبالتالي الاحتلال يمعن في هذه المرة، هي النكبة الثانية الحقيقية التي يتعرض لها الحرم منذ مذبحة الحرم الذي قام بها جولدشتاين ضد المصلين الأبرياء داخل الحرم الإبراهيمي. وعلى أثره قسم الحرم إلى قسمين، قسم تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية، والقسم الآخر هو جزئية بسيطة تحت الأوقاف الإسلامية. وهذه المرة يتم تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا يندرج تحت قانون الدولي، وخاصة أن الخليل والبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي هو من التراث العالمي، وإسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية، ويتم تنفيذ المخطط التعويدي للحرم الإبراهيمي وإلى قلب مدينة الخليل. نتابع منذ 10 أيام تقريبا والاعتداءات مستمرة في كل المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال والاستيطان في قلب مدينة الخليل، الاعتداءات على الحواجز العسكرية، الاعتداءات على السكان وعلى النساء وعلى الأطفال، ويأتي ويندرج هذا في مخطط استراتيجي لدى المستوطنين الصهاينة بحماية جيش الاحتلال لتحويل قلب مدينة الخليل وطرد الفلسطينيين وتحويل هذه المنطقة إلى حي استيطاني كبير من تل إرميدة إلى ما تسمى مستوطنة دريات 4 المقامة على الأراضي الفلسطينية في قلب مدينة الخليل.
هدمت سلطات الاحتلال عددا من المنشآت السكنية والزراعية في منطقتي خلة الضبع والفخيت شرق مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، وذلك في إطار سياسة هدم المنازل وتهجير السكان والسيطرة على ممتلكات المواطنين بهدف ترحيلهم خدمة لمشاريع التهويد والتمدد الاستيطاني. وتخلل عملية الهدم اعتداء قوات الاحتلال على أصحاب المنازل والمواطنين في هذه المنطقة، ما أدى إلى إصابة مواطن ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج. التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
كل الطرق تؤدي إلى الاستيطان، وكل الذرائع هنا أسباب معقولة تعتلي طاولة الكيان وصولا إلى تجريم العلاقة بالأرض، بينما في مسافر يطا جنوب الخليل يعتلي المشهد هدم وراء هدم وقرار يعقبه قرار لقضايا سلب الحقوق وإبادة الممتلكات. من جديد منشآت تسوى بالأرض بينها ثلاثة منازل مصنوعة من الصفيح والحجارة في منطقة الضبع شرق المسافر لعائلة الدبابسة، وغرفة زراعية للمواطن فؤاد العمور، وكذلك بئر لتجميع مياه الأمطار طالتها كلها أوامر بالهدم، إضافة إلى بركس زراعي يتم هدمه للمرة الثانية في منطقة الفخيت ملك للمواطن أكرم أبو صبحة.
أنا والأرضهم يلا نتكلم منهم، أرضك اليسار هدي إنه صار مرات ترى هدي، صار ثلاث مرات هدي بركس الغنم يلا نتكلم منه البعيد، أرنا والأرضهم يلا اشترهم البعيدين، مش مذاكين عليهم، مش لابت الذابين بيشتغلوا في العرب هيش شغل بدهم بس خارج حد بركسات بس. أنتوا الغرباء، أنتوا تيجوا تطردونا وتقعدوا معنا.
تصبح الجريمة في مسافر يطا جرائم، وتطول يد الاحتلال نيلا من المواطن قبل ممتلكاته ضربا ودفعا وركلا. أصيب هذه المرة عدد من المواطنين، كان بينهم المواطن علي الدبابسة حيث تلقى ضربة أدت إلى كسر قدمه اليسرى، وتم إسعافه على الفور بواسطة سيارة الهلال الأحمر إلى مشفى أبو الحسن القاسم في البلدة ذاتها. إذن الهدم قضية تجر قضايا أخرى من الانتهاك والاعتداء والسلوكيات التي لا تتنافى وطبيعة الاحتلال. يحفظ الكيان قوانينه في الهدم وتغيب عنه التزاماته وما يفرضه القانون للإنسان عموما من حقوق مشروعة وحرية امتلاك وحصة مكفولة له في أرضه التاريخية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. تبحث المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد الاحتلال بطلب من منظمة حقوقية على خلفية هدم بيوت الفلسطينيين في خربة حمصة بالأغوار الشمالية. وتوجهت منظمة مقاتلون من أجل السلام بطلب إلى محكمة الجنايات بفتح تحقيق في عمليات الهدم التي طالت الخربة. وأكدت المنظمة في التقرير الذي قدمته للمحكمة أن تهجير الفلسطينيين من منازلهم وإحلال المستوطنين مكانهم يعد جريمة حرب تستدعي المحاسبة. وعن التوجه للجنايات الدولية بشأن هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين في الأغوار يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجة:
نحن نعتبر على محكمة الجنايات الدولية أن تلتزم بميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الذي يعتبر هناك ثلاث جرائم حرب تمارس ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، سواء في عملية التهجير والتطهير العرقي أو الاستيطان الذي يعتبر جريمة حرب كبرى تمارس ضد الفلسطينيين. نحن بحاجة إلى إرادة سياسية وفعل سياسي فلسطيني ودبلوماسي وقانوني للضغط على المدعي العام لفتح ملفات التحقيق في جرائم الحرب الكبرى الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في كل المناطق الفلسطينية، سواء كان في حصار قطاع غزة أو الإجراءات المستمرة في عملية التهويد والتهجير في داخل القدس أو مناطق الأغوار، وإضافة إلى عمليات القتل اليومي ومعاناة أسرانا البواسل. نحن بحاجة إلى خطة واستراتيجية فلسطينية وطنية لمواجهة كل سياسات الاحتلال، ومن ضمنها التحرك القانوني في إطار محكمة الجنايات الذي التأجيل والمماطلة يعني تساوق القضاء ومحاولات الابتزاز من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء إسرائيل للضغط على القضاء قد تنجح إذا ما تم هناك خلق رأي عام ضاغط على المدعي العام وعلى محكمة الجنايات للبدء بعمليات التحقيق، وخصوصا بعد الاعتراف بحقها أو اعتبار أن من حقها البدء في عملية التحقيق في الأراضي الفلسطينية باعتبارها جزء من الولاية الذي تعترف بأنها أراضي فلسطينية محتلة.
كشفت منظمة حقوقية عن مخطط لما يسمى الصندوق القومي اليهودي من شأنه أن يؤدي إلى توسيع كبير للمستوطنات في الضفة الغربية والسيطرة على أراض وعقارات في القدس والداخل المحتل وتهجير مئات وربما آلاف الفلسطينيين من منازلهم عبر تخصيص أكثر من 30 مليون دولار لتسجيل الدعائم لصفقات قبل العام 48 لم يتم تسجيلها. هذا ورجحت أوساط قانونية فلسطينية أن يتم التلاعب في الملفات على شاكلة الصفقات المزورة داعية للتصدي لتلك العقود بكل السبل. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى عايش.
الضفة الغربية ساحة عمل على نيل الصندوق القومي اليهودي في توسيع الاستيطان بعد سنوات طوال من العمل السري، إذ أعلنت منظمة حقوقية عن تخصيص الصندوق أكثر من 30 مليون دولار لتسجيل أراض لصالحه عبر البحث في سجلات الصندوق عن صفقات لم يتم استكمالها أو تسجيلها. من بين 17 ألف ملف حسب التقديرات، أكثر من 500 ملف في الضفة و2000 في القدس المحتلة والباقي في الأراضي المحتلة عام 48. يعتزم الصندوق التصويت على المشروع بعد أيام، مشروع سيؤدي لتوسع كبير في الاستيطان وتهجير فلسطينيين من منازلهم، فهو مرتبط بأراض وعقارات. وترجح الدائرة القانونية لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن تحوي الملفات إشكالات قانونية يمكن إبطالها. فبحسب الدائرة أبطلت الجهود القانونية خلال عامين أكثر من 20 صفقة بيع مزورة ولم تتم أكثر من صفقتين 2، ولذا يؤكد حقوقيون أن العمل الواسع والعلني للصندوق في الاستيطان يجب أن تتم مواجهته بتطوير الحملة الفلسطينية والعالمية ضده لشطبه من تجمعات الجمعيات الخيرية الدولية، وهي حملة أطلقتها الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان عام 2008. فالصندوق يتم التعامل معه دوليا كجمعية خيرية وتجمع له التبرعات.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء استشهاد الشاب ضياء الدين محمد الصباريني من مخيم جنين متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوع في جنين. وكان الصباريني قد أصيب بجروح خطيرة في البطن فجر يوم الثلاثاء الثالث من أب أغسطس الجاري خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين، وجرى تحويله للعلاج في مستشفى نابلس التخصصي قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده مساء الأربعاء متأثرا بجراحه. مع نهاية نشرة الأخبار مستمعين الكرام، عودة إلى العناوين. خطيب المسجد الأقصى يندد باقتحام وفد من المخابرات الأمريكية لساحات المسجد ويعتبره موقفا داعما للاحتلال. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بعد الاعتداء بالضرب على المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل. والجنائية الدولية تبحث فتح تحقيق ضد الاحتلال على خلفية عمليات الهدم في خربة حمصة بالأغوار الشمالية. مستمعين الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، قدمت لحضراتكم أنا أمير رضواني من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان بيرنز في المنطقة، ماذا في جعبة واشنطن؟ سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية التي سنبدأها مع حضراتكم في هذا البرنامج عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد فقرة أهلنا في الشتات سنتوقف مع ضيفنا في هذا اللقاء واستماعنا إلى تقرير، وضيفنا سيكون الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر، وفقرتنا واحة الصبار. اسمحوا لي في البداية مستمعينا ومستمعاتنا أن نستمع مع حضراتكم فقرتنا أهلنا في الشتات وإلى الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات من أوضاع معيشية صعبة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، ويصر اللاجئون على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات من أجل تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تقيهم حدة الأزمة في لبنان، وللضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا كي تقلع عن إهمالها المقصود وسياساتها المجحفة بحقهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا تزال صرخات الغضب الفلسطينية تعلو للمطالبة بتنفيذ خطط طوارئ عاجلة تقيهم حدة الأزمة في لبنان. أزمة اقتصادية ومالية يعيشها اللبنانيون اليوم أثقلت معهم كاهل اللاجئ الفلسطيني أيضا في مخيمات الشتات وسط تقاعس المعنيين عن تلبية حاجاتهم.
طالب بإطلاق نداء استغاثة لشعبنا الفلسطيني وبخطة إنقاذ وطني تتوالى فيها الإنروا والشروع الفوري بتطبيق خطة طوارئ اقتصادية وصحية وإغاثية متكاملة عاجلة وشاملة ومستدامة لعموم شعبنا الفلسطيني، وأن تقوم بتوفير مادة المازوت الحيوية للمخيمات والضرورة لتوفير الكهرباء والماء. فلا يمكن أن تقبل هذا الوضع لمستشفى حيفا وعيادة الإنروا وقطع التغذية عن معظم أحياء المخيم وساكنيه الذي يعانون أصلا من عدم توفر السكن الصحي وسوء التهوية والإنارة.
وتيرة القلق الفلسطيني ارتفعت في الآونة الأخيرة لا سيما في مخيمات برج البراجنة جنوب العاصمة بيروت مع بدء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي حطت بظلالها على عموم اللاجئين في البلاد.
النروة التي ما زالت تمعن في إدارة ظهرها لتوفير خطة طوارئ صحية وأغاثية عاجلة وتوزيع مساعدات مالية شاملة ومستدامة لأبناء شعبنا في واقع المخيم الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة، وزاد من حدة الأوضاع أزمة المازوت التي انعكست بانقطاع التيار الكهربائي عن كافة أرجاء المخيم بما فيها مستشفى حيفا.
وفي جنوب لبنان خرج عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج الشمالي احتجاجا على الأزمة الخانقة التي باتت تحيط بالمخيم بدءا من انقطاع الكهرباء وصولا إلى ارتفاع معدلات البطالة، رافعين شعارات تطالب بالحد الأدنى من مقاومات الحياة وأخرى ترفض تخلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عن القيام بدورها وصمتها حيال الأوضاع الصعبة. ويصر أهالي المخيمات في لبنان على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات من أجل تنفيذ خطط إنقاذ عاجلة والضغط على الأونروا كي تقلع عن إهمالها المقصود وسياساتها المجحفة بحق الفلسطينيين في لبنان.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، وعن تردي الأوضاع المعيشية في مخيمات لبنان وتخلي وكالة الأنور وعن مسؤولياتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو أمانة السر في اللجان الشعبية في مخيمات صور جنوب لبنان محمد رشيد. نستمع معنا.
سيد محمد، ماذا عن أوضاع اللاجئين في مخيم برج الشمالي في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة جدا التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون بصورة عامة في لبنان؟
نحن في مخيم برج الشمالي نعاني زينا مثل أي مخيم فلسطيني، ممكن يكون أكثر شوي لأنه عندنا اكتظاظ سكاني كثيف، عندنا بحدود 22 ألف نسمة، في حوالي 5000 عائلة فلسطينية سورية، في عندنا مشكلة كبيرة وهي دائما مستمرة، هو تقصير دور الأنروا باتجاه المخيمات الفلسطينية. هذا التقصير كل يوم عم بزيد عن يوم، يعني احنا عم بنعيش النكبة الفلسطينية يوميا. النكبة الفلسطينية هو مش بس تهجيرنا من فلسطين، النكبة اليومية عندما يكون هناك مئات الأطفال وعشرات النساء ومئات العجز بالشوارع، نايمين بالشوارع، لا في كهرباء لا في مي، مشكلة أزمة يومية قائمة نعاني منها يوميا. تصور أنه الساعة 4 الصبح و 3 الصبح بتلاقي كبار السن على سطوح المنازل يشوفوا المي طلعت أو ما طلعت، وفش كهرباء. وإحنا يعني من حوالي تقريبا شهر توفى طفل فلسطيني من المخيم كان طالع يشوف المي وسقط عن سطح البناية من فوق لتحت. هذه المعاناة اليومية هي برسم الأنروا.
هل من إجابة من قبل الأنروا منذ فترة طويلة وتتم مناشدتها من قبل اللاجئين الفلسطينيين؟ ماذا تقول الأنروا؟
احنا سمعنا من حوالي 4-5 ايام مع مدير المنطقة بالأنروا بمدينة صور، اللجان الشعبية مع الفصائل الفلسطينية، وطالبنا ان يكون هناك في خطة طوارئ لهذا الموضوع. هلا لفظيا واسلوب التعامل تجاوب معنا باي طريقة انه اوكي حيكون كل شيء. للأسف يعني على الارض ما في شيء موجود، امنونا بعض الكميات من المازوت الاحتياطية، بس هو في مشكلة انه قسمونا المخيم الى قسمين، يعني بتاخذ مي اليوم بتاخذ يوم مي بعد يومين، وفي مشكله كمان صار في هناك في تخريب بالشبكه. هذا التخريب انا بعتبره انه مقصود من قبل الأنروا ليعملوا لنا ازمه داخل المخيم. يعني ما بصير انه والله انا باخذ مي وجار باخذش مي، اشكاليه كبيره عم بتزيد الازمه رغم ان الحر الموجود، الشوب، الطقس الحار، في ازمه بالاقتصاد، بالوضع الاقتصادي للناس، في أزمة بغلاء المعيشة، في أزمة بنعيشها يوميا، حالة مش طبيعية.
هل هناك أي حلول مطروحة سيد محمد رشيد بعيدا عن الأنروا أو بموازاة ما تقوم به الأنروا؟
يجب أن يكون هناك في حال طوارئ وتنسيق دائم بين اللجان الشعبية والأنروا على مستوى لبنان كله والفصائل الفلسطينية لوضع خطة لمواجهة هذه الكارثة داخل المخيمات الفلسطينية، ستؤدي إلى فلتان بكل الأنواع، الفلتان، لأنه ستؤدي إلى 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 كل ما تصوره العقل. إذا علينا أن نغلق الأبواب أمام الفتنة، أن نغلق الأبواب أمام المشاكل الداخلية، أن نغلق الأبواب أمام الآفات الاجتماعية. علينا أن يكون هناك في حالة طوارئ من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح وحماس وكل الفصائل واللجان الشعبية لتضع خطة مع الأنروا لمواجهة هذا الوباء. مش وباء الكورونا، هذا وباء التفشي لكل الأمراض داخل المخيمات.
شكرا سيد محمد رشيد، عضو أمانة السر في اللجان الشعبية في مخيمات صور، كنت معنا عبر الهاتف من مخيم البرج الشمالي، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو أمانة السر في اللجان الشعبية في مخيمات صور جنوب لبنان محمد رشيد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم. فلسطين اليوم تحت عنوان بيرنز في المنطقة، ماذا في جعبة واشنطن؟ بدأ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز زيارة تستمر لثلاثة أيام تشمل الضفة الغربية وكيان الاحتلال، بالتزامن مع أنباء عن اتفاق ثلاثي سري. هذا والتقى بيرنز رئيس الموساد ديفيد بيرنياع، ومن المتوقع أن يلتقي قادة آخرين في الكيان. يتبع ذلك لقاءاته في مقر المقاطعة في رام الله مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. قراءة زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية للضفة وكيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل منذر ربايع.
ثلاثة أيام هي العمر الافتراضي لزيارة يبدأها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، تشمل الضفة المحتلة والكيان الصهيوني، تأتي تزامنا مع أنباء عن اتفاق ثلاثي سري. موقع والا العبري ذكر بأن بيرنز يلتقي رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت ورئيس الموساد الجديد ديفيد بيرنياع ومسؤولين في الجيش والمخابرات لبحث مسألة برنامج إيران النووية. وعلى الجانب الآخر فجدول زيارة بيرنز سيتضمن لقاءه برئيس السلطة محمود عباس ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. فبحسب صحيفة العربي 21 فإنها نشرت تفاصيل وثيقة سرية لاتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسلطة والاحتلال، تم التوقيع عليها يوم 14 من تموز يوليو الماضي في أعقاب زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو للمنطقة، تضمنت جوانب خطيرة تمس الشعب الفلسطيني. المصادر ذكرت بأن من بين تلك الجوانب فرض الإدارة الأمريكية رقابة صارمة على وسائل الإعلام الفلسطينية ومناهج التعليم وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية الأمريكية الصهيونية الفلسطينية. أيضا نوهت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم لجنة صهيونية أمريكية بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين من أجل أن تقوم السلطة بتنفيذه. ورأت المصادر أن السلطة خضعت للقرار الأمريكي بالرقابة على المقاومين والمعتقلين لديها في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة. ولم يغفل بيرنز الضالع في السياسة الأمريكية، وهو دبلوماسي سابق مارس وظيفته لأكثر من 33 عاما، أن يعمل على ترميم صورة السلطة التي تمر في أسوأ مراحل ضعفها بواسطة إجراءات كتدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية برام الله من قبل شركات أمريكية وعالمية.
نشكر الزميل منذر ربايع على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، هل من جديد في توجه الإدارة الأمريكية حيال الملف الفلسطيني؟ ما الذي يحمله مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز في جعبته؟ ومع السمة الأمنية للرجل، كيف ستنعكس الزيارة على صعيد البيت الفلسطيني؟ إذن سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا لنبحث عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، زيارته للكيان المحتل، وما هو المتوقع من هذه الزيارة، وبالطبع على صعيد المسار الفلسطيني، ما الذي يحمله الرجل بهذا الصدد، والملامح التي تأتي بترحيب من قبل الكيان المحتل لزيارة فلسطين المحتلة طبعا أو الأراضي المحتلة، وهناك ترحيب من قبل السلطة الفلسطينية، حيث سنبحث ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للفلسطينيين في لقائنا لهذا اليوم. وبالطبع هو مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، وهذا الأمر كيف سينعكس على العلاقات مع السلطة. الزيارة تأتي بعد معركة سيف القدس، أهمية هذه الزيارة والنتائج التي حققتها المقاومة في ضوء هذه المعركة. واليوم مع زيارة بيرنز والحديث عن لقاءات مع قادة السلطة الفلسطينية، ما المتوقع لمعادلة الصراع مع العدو وموقع محور المقاومة في هذا الصدد وفي هذا الأمر؟ نتمنى من حضراتكم مستمعين الأكارم التواصل مع لقائنا فلسطين اليوم عبر رقمنا الخاص لهذا البرنامج، عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب 00989215488990. كما ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع هو عنوانه arabicradio.net، بإمكانكم الاستماع المباشر لبرامجنا ومتابعة الملفات التي تم تقديمها لحضراتكم من هذه البرامج. كونوا معنا واصحبونا، مشكورين. نعم أيها الأحبة، عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية للضفة وكيان الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. أرحب بك في لقائنا هذا أستاذ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز في زيارة لكل من الكيان، والمتوقع طبعا أن يلتقي قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ما الذي يحمله بيرنز اليوم؟ هو هل من جديد في جعبة الإدارة الأمريكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أخي الكريم لإذاعة طهران ولكل أهلنا وشعبنا في الجمهورية ونؤكد أن هذه الزيارات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية عبر مبعوث جهاز الاستخبارات هي بالتأكيد تحمل في طياتها خططا أمنية وحديدة ضد الأمة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى ونصرة للكيان الصهيوني، هذا أولا. ثانيا، المرحلة الأخيرة وما بعد العدوان الأخير معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، وبعد حالة التنصل العربي والأمريكي بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار، فهذا يعني يجعل هذه الزيارات أن شيئا منها أصبح واضحا. وهو بعد أن أعلن انتصار المقاومة الفلسطينية أن نهاية الأسبوع، بمعنى أن غدا هو آخر أيام المهلة التي أعطيت للوسطاء سواء الدول العربية أو الجانب الأمريكي لتطبيق ما تم التوافق عليه نحو رفع الحصار بشكل كامل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تطبيق كل هذه التفاهمات الغير مباشرة مع العدو الصهيوني. لذلك هذه الزيارة تحمل خططا ومؤامرات جديدة للضغط على الشعب الفلسطيني من جانب، للضغط على المقاومة الإسلامية في لبنان بعد الأحداث الأخيرة من جانب، للضغط على القيادة السورية في الجولان من جانب، والضغط على موضوع الجمهورية الإسلامية ما بعد الحادثة الأخيرة في تفجير السفينة الصهيونية. كل هذه الأحداث الآن تتلاقى في زيارة هذا المبعوث الاستخباراتي الأمريكي إلى المنطقة، ولذلك نحن نتوقع أن الأيام المقبلة، وطبعا أنا أقول أنه سيكون هناك لقاء مع المستوى الأمني للسلطة الفلسطينية، وسيكون لقاء مع المختصين في الإدارة المصرية والأردنية بالتحديد أيضا، بالإضافة إلى الإمارات وغيرهم، لأن هذا المحور محور الشر الذي تقودها أمريكا. وهذا يعني أننا مقبلون خلال الأيام المقبلة على شيء عملي سيتم انتهاجه ضد محور المقاومة بشكل عام وبكافة أفرعه نتيجة هذه الزيارة. وذلك على يعني نحن نقول أن المقاومة الفلسطينية يجب أن تكون متيقظة، محور المقاومة بكافة أركانه يجب أن يكون متيقظ بشكل كبير أين ستبدأ هذه الجولة الجديدة من هذا الصراع سواء المعلن أو الخفي ما بين محور المقاومة وبين الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني وحلفائها في المنطقة. الأيام المقبلة ستكون يعني يتحمل شيء من العمل الميداني في أي من الساحات، في العراق، في لبنان، في سوريا، في فلسطين.
نعم.
لذلك الأخ الكريم، الزيارة تحمل ملفا أمنيا وملفا عملياتي بامتياز على الأرض.
طيب أستاذ خالد، ودي أسألك على صعيد المسار الفلسطيني. طبعا هناك ملامح ترحيب بالزيارة من قبل السلطة الفلسطينية، ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للفلسطينيين؟
أخي الكريم، السلطة بطبيعتها ترحب لأنها جزء من هذا المخطط والمؤامرة ضد القضية والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وضد محور المقاومة. لذلك ليس من المستغرب أن ترحب السلطة بهذا الأمر وهذه الزيارة، وهي تراهن على أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تأتي لها بالحلم المزعوم نحو السلام وغير ذلك. ولذلك هذا أمر غير مستغرب لدينا كمقاومة فلسطينية، بل بالعكس السلطة إذا خالفت هذا الترحيب فهذا هو يكون مستغرب لدينا على أرض الواقع.
نعم. طيب السمة الأساس لبرينز يعني هي سمة أمنية بامتياز، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، كيف سينعكس ذلك على العلاقات مع السلطة؟
يعني أخي الكريم، هو يحمل ملف التعليمات المباشرة لكل من السلطة والكيان والبعض تحاور يعني أمريكا في المنطقة وأيديها. لذلك هو جاء يعني كما يقال لكي يسلم البريد المعلوماتي والتعليمات المطلوبة من كل جهة باليد، هذا هو المفهوم الأسهل والأيسر لهذه الزيارة. ولذلك السلطة سيكون عليها التزامات وبعض الإجراءات يجب أن تقوم بها، وخاصة في موضوع ملاحقة ويعني الضغط على المقاومة في الضفة الغربية وعدم السماح بأي عمل هناك من جانب، والضغط على غزة وعلى المقاومة في غزة من جانب آخر. العدو سيكون عليه دور أيضا، يعني باقي الأذرع الأمنية.
طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفنا ناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. نعم مستمعينا الكرام، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
أمل أبو عاصي الياصجي شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها، لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار، لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. بداية يا ريت بطاقة تعريف لو سمحت.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة، ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة. تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الآداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثين عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان تأثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القصيدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أسر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي، وإن كانوا قد أسروا والدي لكنهم لن يأسرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأسروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة. كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنع أفضل، إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذا يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصي؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمود في ظل زمن أصبح فيه الخوف، وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والصعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبداً أن تجد أبنائها بالشعب لا يستسلمون أبداً للواقع، وإنما دوماً هم يلتفون على هذا الواقع. وانظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلاً مستسلماً تماماً غير مبالٍ بالواقع، لكن هم فشلوا فشلاً ذريعاً.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني.
نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية، ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العملية الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أنني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفتي وتحدثتي، يعني كيف حصلتي على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبتي.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا فمقطع من قصيدة أربع فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب، تخونها العينان تمشي على سيف الصراط، فهل نجا من كان يمشي مشية السكران؟ ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان، لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها، أسميتها قديسة البلدان.
موسيقى
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. أما ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريطة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية وصحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعينا الأفاضل، خريطة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن 12 تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خريطة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجعتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خريطة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 موطني.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.
أخي إن قضيت ستحيا بنا.